علمت أن فلانا له ولد، هذا نتيجة وليست نتيجة. عبد الله ابن خالد ابن محمد، علمت أن عبد الله أنه لا بد أن يكون محمد أو خالد أو بكر الذي صار له ولد أنه متزوج أو أنه قد جامع واقع، لأنه لا يمكن أن يأتي ولد من الهوى، بل لا بد للولد من وطء. فهذا مسبب ونتيجة تدل على السبب الذي تقدم لحصولها. إذا رأيت رجلا قد حصد حقله فإن هذا يدل على أي شيء؟ على أنه قد بذر وزرع، إذ لا يمكن أن يكون حصد إلا بزرع، ولا يمكن أن يكون زرع إلا بحرف وعمل. وهلم جر من الأشياء الكثيرة التي إذا رأيتها أدركت أنها هي ثمرة ونتيجة لأسباب قد تقدمت. ولذلك يقول: ولا ريب في تعليق كل مسبب، يعني ناتج، بما قبله بالذي قبله من علة موجبية، يعني من سبب. علة هنا بمعنى سبب، موجبية أي تقتضي وتوجب وتثمر وتنتج هذا النتاج. بل الشأن في الأسباب، أسباب ما ترى وإصدارها عن حكم محض المشيئة. الشأن يعني الأمر والأشياء والمناط في إدراك هذه الأسباب، وأنها لم تصدر فقط عن محض المشيئة، بل إنها بمشيئة مقترنة بحكمة، فشاء الله فكانت، ومشيئة الله تعالى إنما تكون عن حكمة ورحمة، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. بعد هذا العرض الموجز لمعاني هذه الأبيات، يقرأ ما ذكره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله.
يقول: إن في العالم العلوي والسفلي تخصيصات كثيرة جدا تدل دلالة عقلية صريحة أنها بإرادة العزيز الحكيم، مثل جعل بعضها عاليا وبعضها سافلا، وبعضها كبيرا وبعضها صغيرا، وبعضها متصلا بغيره، وبعضها منفصلا، وبعضها على صفة وبعضها على صفة أخرى، مثل قوله: والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء.
وين التخصيصات في الآية؟ أين التخصيصات في هذه الآية؟ منهم المشي وصف يجمعهم جميعا، لكن هناك اختلاف في صفة المشي، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. ثم قال: يخلق الله ما يشاء، أي في طريق المشي وصفته مما ذكر وما لم يذكر. فهذا التخصيص، ما الذي جعل هذا يمشي على بطنه، وهذا على رجلين، وهذا على أربع؟ ما الذي خص هذا بهذه الصفة وذاك بهذه الصفة والآخر بتلك الصفة؟ إنما هو إرادة الله تعالى التي تقترن بحكمته ورحمته جل وعلا.
والتخصيصات لا يحيط بها الوصف، وكلها تدل على أنها متعلقة بإرادة الله ومشيئته، وأنه الفعال لما يريد. ومن الغلط العظيم والحيرة والضلال وقول الفلاسفة: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فإن هذا باطل شرعا وعقلا من وجوه كثيرة ذكرها الشيخ في كتاب العقل والنقل وفي المنهاج وغيرهما من كتبه. لكن الأمر الذي لا ريب فيه أن كل مسبب لا بد له من سبب، وكل معلول لا بد له من علة موجبة.
نفسه كل مسبب لا بد له من سبب، هو معنى قوله: وكل معلول لا بد له من علة موجبة، أي تقتضيه وتثمره.
وكل شيء لا بد له من مادة قد خلق منها، ولكن جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره، وهي من القضاء والقدر.
الأسباب لا تخرج عن قضاء الله وقدره، فإن الله قدر الأشياء وقدر أسبابها، فقدر أن يكون له ولد أن يكون لفلان ولد، أن يكون لفلان من خلقه ولد، وأنه لا يكون هذا الولد إلا إذا وطئ، وقدر أن يكون فلانا غنيا، أن يكون فلان غنيا، وقدر أن لا يكون هذا الغنى إلا بسبب، إما بعمل منه أو بميراث أو بهبة من الله تعالى يسرها له. المراد أنه ما من شيء إلا وله سبب ينتجه وسبب يحصل به. وهذا لا ينتظم، وهذا ليس فقط في أمور الدين أو في أمور الدنيا، بل في أمور الدين وأمور الدنيا، وفي أمور الأولى وفي أمور الآخرة. فما من شيء إلا قد جعل الله له من الأسباب ما تؤدي إليه. وسيذكر المؤلف رحمه الله أدلة على هذا. وليس هناك تعارض بين القضاء والقدر. بعض الناس يقول قضاء الله وقدر، إذا قضى الله قدر شيء يعني لا سبب لهذا القضاء والقدر، هذا غلط. الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله علم الأشياء قبل وجودها، وأنه كتبها، وأنه خلقها، وأنه شاءها، وأنه خلقها سبحانه وبحمده. لكن أيضا أن تؤمن بأنه ما من شيء إلا وقد جعل الله له من الأسباب ما تنتجه وما تثمره. فليس من لازم الإيمان بالقدر أن تعتقد أن الله يوجد الشيء بالأسباب، ليس هذا من لازم القدر. قد يخرق الله جل وعلا المعجزة، قد يخرق الله العادة ويحصل إعجاز وآية في أن يكون الشيء بلا سبب، أو أن ينتج الشيء خلاف سببه، لكن هذا خارج عن المعتاد. مثلا النار طبيعتها إيش؟ الإحراق. فكانت لما شاء الله تعطيل هذه الطبيعة بردا وسلاما على إبراهيم. لكن هذا هل هو الأصل؟ لا، الأصل المضطرد أن النار تحرق. فالأصل في الأشياء في الأشياء أن لا تحصل إلا بأسباب تؤدي إليها. فالله قدر الأشياء وقدر أسبابها. نعم، فلا تعارض بين القضاء والقدر. ولذلك قال الشيخ ولكن جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره، أو تنتظم في قضاء الله وقدره، يعني تدخل في قضاء الله وقدره، فلا تخرج عن قضاء الله وقدره. وإذا أيقن الإنسان هذا وشرح صدره لهذا المعنى وجد التئاما وعدم تعارض في قضاء الله وحكمه جل وعلا.
ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. وثبت في الصحيحين أن
وهذا فيه إثبات إيش؟ إثبات الأسباب، لأن الأدوية والرقى والتقات كلها أسباب يحصل بها مقصود العبد من الوقاية، سواء كان ذلك بدفع البلاء قبل وقوعه أو برفعه بعد أن ينزل. نعم، وثبت في الصحيحين
أن الصحابة رضي الله عنهم حين ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم القدر السابق قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا الأول وندع العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين صلى الله عليه وسلم أن السعادة والشقاوة وإن كانت مقدرة مفروغا منها فإن الله قدرها بأسبابها، وهو أن الله ييسر أهل السعادة لليسرى بما فعلوه من الأسباب الثلاثة، وهي قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأنه ييسر أهل الشقاوة للعسرى بما فعلوه من الأسباب الثلاثة، وهي قوله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
وهذا من أوضح الأدلة على ما ذكرنا قبل قليل من أنه ما من شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب. فالله تعالى قد ذكر في هذه الآيات أن اليسرى والعسرى لها أسباب تتقدم، فمن حققها وحصلها أدرك ذلك الحسن اليسرى في أسباب الخير والعسرى في أسباب المعصية والشر. يقول المؤلف رحمه الله: وثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم حين ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم القدر السابق وأنه ما من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار، قال الصحابة في إيراد مباشر عفوي: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا الأول وندع العمل؟ يعني إذا كان قد فرغ وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار ففيما العمل؟ أي في أي شيء نعمل؟ فلما لا نتكل على الكتاب السابق؟ قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا الأول وندع العمل؟ فقال: اعملوا. إذن القدر لا يعارض الأخذ بالسبب، بل السبب من قدر الله تعالى. اعملوا، هذا الأمر هو أمر بالأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى نتائجها. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي كل مسهل وسيفضي إلى ما يسر ما خلقه الله له وما قدره عليه جل وعلا. أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ثلاثة أعمال أعطى، وهنا الإعطاء يشمل إعطاء كل ما وجب من حق الله ومن حق الخلق، واتقى وهذا يشمل الامتناع عن كل ما منعه الله تعالى وحرمه من الأعمال الخاصة، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، الأعمال التعلق بحق الخلق أو الأعمال التعلق بحق الله تعالى. وصدق بالحسنى الجنة، صدق بالحسنى الجنة، وهذا يشمل التصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله مما يكون في اليوم الآخر. فهذا حقق الإيمان بالله تعالى والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، فكمل أصول الإيمان فأثمر ذلك له ما ذكره الله جل وعلا: فسنيسره لليسرى. ثم قال: وأما من بخل، هذا في المقابل، بخل أي منع، والبخل هنا لا يشمل فقط البخل في ما يتعلق بالمال، البخل أوسع مما يتعلق بالمال، البخل يكون بالمال ويكون بغيره، فهنا البخل بكل ما وجب، منع ما وجب عليه من حق الله تعالى ومن حق الخلق. واستغنى أي عن هداية الله تعالى وعن رحمته وعن القيام بما أوجب، وهذا فيه دلالة على العلو والاستكبار. إذن الاستغناء هو طلب الغنى بغير الله تعالى، ومن طلب الغنى بغيره فإنه لا يوفق ولا يهدى. ثم قال: وكذب بالحسنى أي باليوم الآخر، الحسنى هنا الجنة، وقد ذكرنا أن هذا يشمل التكذيب بكل ما أخبر الله تعالى به مما يكون بعد الموت. فسنيسره للعسرى، نعوذ بالله من الخذلان. والعسرى هو ما كل ما فيه عسر من عذاب الدنيا وضيقه وضنك القبر وعذابه وما يكون في الآخرة من نار تلظى، نعوذ بالله من الخسران. الشاهد في هذه الآية بينه الشيخ رحمه الله، قال: فبين صلى الله عليه وسلم السعادة والشقاوة، وإن كانت مقدرة مفروغا منها فإن الله قدرها بأسبابها، وهو أن الله يسر أهل السعادة لليسرى بإيش؟ بما فعلوه من الأسباب الثلاثة التي تكلمنا عنها، وهي: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأن الله يسر أهل الشقاوة للعسرى بما فعلوا من الأسباب الثلاثة، وهي قوله: أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.